الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، والثانية الرد على من زعم غير ذلك، والثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب في سياق ذكره للمسائل التي تنافي التوحيد، فهو يذكرها في هذه الأبواب بعد أن ذكر فضل التوحيد وأهميته في أوائل الأبواب والواجب فيه. ذكر المسائل التي تنافي التوحيد، ومنها كما تقدم معنا ما هو يهدم ذلك التوحيد فيوصل إلى الكفر والشرك الأكبر، ومنها ما ينقص ذاك التوحيد فيوصل إلى الشرك الأصغر. وقوله باب ما جاء في التنجيم، أي هذا مدخل في معرفة حكم ما جاء في التنجيم. والتنجيم كما تقدم معناه يفسر بأحد تفسيرين، أحدهما الاستدلال بالأحداث والمنازل السماوية على الأحداث الأرضية، سواء في كشف غيب أو كذلك اعتقاد حصول خير أو شر به. فإن هذا من معاني التنجيم الذي نهي عنه. ومن معانيه كذلك استخدام هذه المنازل في السحر وغيره، فإن بعض السحرة يستعملون هذه المنازل، وذلك لأن السحر هو ذاك العمل الخفي الذي يكون فيه شيء من الخبث والدناء، ومن ذلك أنهم يستغلون بعض ما يحدث في هذا الكون لإحداث بعض ما يكون به حصول السحر والتأثير به. وكلا المعنيين وما دخل تحتهما مما نهي عنه، وسيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده شيئا من ذلك. وقوله قال البخاري بصحيحه قال قتادة، يشير بهذا أن الحكمة من النجوم هي هذه الخصال الثلاث، أنها خلقت زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، أي في البر والبحر، وللزمان أي في معرفة أوقاته، وللمكان، فأنت تعرف بحركة النجوم، أي أهل الخبرة يعرفون بحركة النجوم أول الليل من وسطه من آخره، ويعرفون كذلك بمنازل النجوم أول الشهر ووسطه وآخره. فمنازل النجوم علامات يهتدى بها في البر والبحر، وهكذا كذلك لمعرفة الزمان والمكان، فأنت تميز الجهات كذلك، أي أهل المعرفة يميزون في الجهات بواسطة علامات كثيرة، ومنها منازل النجوم، يعرفون جهة الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، وهكذا كذلك موضع البلاد الفلاني من البلاد الفلاني، لأنها في هذه الجهة أو هذه الجهة أو كذا وكذا. وقوله فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، يعني من تعدى هذا المأذون به في الشرع إلى ما ليس بمأذون فإنه أخطأ، لأن الله لم يجعلها أسبابا لكشف الغيب ولا لحصول الشر والخير، كما يظنه بعض أهل الجاهلية ومن سبقهم من المشركين. وأضاع نصيبه لأنه وقع في الشرك الأكبر أو الأصغر على ما سبق تفصيله، فإنه إن اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها وقع في الشرك الأكبر، أو أنها تكشف الغيب، أو أن أحدا يملك بها كشف الغيب، فإن هذا شرك أكبر. وإن اعتقد أن الله جعلها أسبابا لحصول الخير أو الشر أو كشف الغيب، والله سبحانه لم يجعلها كذلك، فقد وقع في الشرك الأصغر. وهكذا من استعملها في السحر فكان من السحر الذي يوجب الكفر، مما يكون من الاستعانة بالشياطين، شياطين الجن والإنس، وما يلحق به من الكفر والقول به وفعله، فهذا كذلك كفر أكبر وشرك أكبر. وإن كان دون ذلك فهو من الشرك والكفر الأصغر. وقوله وتكلف ما لا علم له به، أي أنه لو قدر أن هناك شيء آخر لم نعلمه بدليل شرعي صحيح صريح لم يجوز لنا أن نخوض فيه، لأنه من الغيب الذي كتمه الله، ولا يجوز للإنسان أن يخوض فيما لا علم له به، وحسبه أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، وألا يقف ما ليس له به علم، لأن ذلك من موجبات الإثم العظيم. وقوله وكره قتادة تعلم منازل القمر، وما ذكر من أقوال الأئمة في هذا الباب، يريد أن تعلم منازل القمر، وللقمر 28 منزلا، فهو ينزل في كل ليلة منزلا واحدا، فإن كان الشهر تاما أي 30 يوما استسر القمر في ليلتين، يعني لم يظهر القمر في ليلتين، ويبقى على ما هو عليه في 28 منزلا. وإن كان الشهر ناقصا فإنه يستسر في يوم واحد، يعني يختفي القمر في يوم واحد، فيبقى كذلك على ما هو عليه في 28 منزلا. وهذه هي منازل القمر. وهكذا كذلك للنجوم منازل، في دورانها وفلكها، ومنازلها السنوية أنها تنتقل من منزلة إلى منزلة ومن نجم إلى آخر في كل 13 يوما، وهذا علمه الناس بهذا النظام البديع الذي خلقه الله عز وجل في هذا الكون، فتتبعوه واستقرؤوه فوجدوه كذلك. فالله عز وجل يجري هذه الأفلاك في نظام عجيب بديع، وفي هذا حكم علمنا بعضها ولم نعلم البعض الآخر. فمما علمناه أنها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وما لا نعلمه فالله أعلم به. فقد يكون لهذه الأفلاك حكم أخرى كثيرة، والله سبحانه وتعالى الحكيم في خلقه جل وعلا، فما لم نعلمه لا نخوض فيه إلا بعلم. ومهما يكن فإنه ليس معناه أن يقال بأحد المعاني التي تنافي التوحيد فيما نبه عليه قبل ذلك. بقي ما حكم تعلم هذه المنازل؟ إذا كانت هذه المنازل قد يستفاد منها بكونها علامات، فهل يجوز تعلم منازل هذه النجوم ومنازل القمر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، كما أشار رحمه الله بهذا الخلاف في قوله: وكره قتادة تعلم منازل القمر إلى آخره. والصحيح في هذا التفصيل، والمؤلف رحمه الله بإيراده قول المانعين والمجيزين كأنه يشير بذلك إلى معنى التفصيل، وتقديمه لقول المانعين وتأخيره لقول المجيزين كذلك إشارة منه رحمه الله إلى أنه ينبغي في هذا الباب أن تقطع وسائل وذرائع الشرك بمنعه عمن قد يكون تعلمه له فتنة. ولهذا الصحيح التفصيل في تعلم هذه المنازل، وكذلك ما يتعلق بأمر النجوم، فإن كان يستعمل فيما أذن في استعماله شرعا فهذا جائز ومباح، بل قال بعض أهل العلم هو من فروض الكفايات التي تقوم به مصالح الناس، إذا قام به البعض سقط عن الكل كسائر العلوم التي يحتاجها ويفتقر إليها الناس في حياتهم ومعاشهم. وإن كان تعلمه لاستعماله في معنى من المعاني المحرمة فهذا لا يجوز، وعلى هذا يحمل قول من كره ومن رخص. فمن رخص ليس أراد الترخيص المطلق الذي يدخل فيه تعلمه لأجل استعمال السحر أو تعلمه لأجل تعلق القلوب بها حتى يكون فيها شركا ظاهرا أو شركا خفيا، بل الواجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل وحده. ولم يكن أحد ممن رخص من هؤلاء الأئمة في تعلم منازل المنازل يريد مثل هذه المعاني الفاسدة، ولكن أراد المعاني المشروعة الجائزة. وأما من منع فلا شك أنهم أرادوا بذلك أحد معنيين اثنين: إما أرادوا المعنى المذموم الذي هو ينافي التوحيد ويوقع في الشرك إما الأكبر أو الأصغر على ما تقدم الإشارة إليه، وإما أرادوا ثانيا سد الذرائع المفضية إلى الوقوع في الشرك من فتح تعلم هذا العلم خصوصا مع من لا يحسنه ومن قد يكون ذلك سببا لفتنته، فيكون هذا من باب سد الذرائع، ولا يعني ذلك أنهم يمنعون منه مطلقا. وكلا الأمرين من المعاني التي دل الشرع بعموم أدلته على أن مثله يقال به إذا اقتضاه المقام. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أرضاه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد رأيتم بالتعليق تصحيح العلامة الألباني رحمه الله له فيما نقله المعلق، والشاهد منه قوله ومصدق بالسحر، فإنه يدخل في هذا المعنى، فإن النجوم تستعمل في هذا الباب. وقوله مدمن خمر دليل على أن إثم ما ذكر أعظم من إثم الكبائر العادية أو المعتادة، بل هو فوق الكبائر. ولهذا جاء في بعض الأحاديث كما مر معنا في دروس سابقة قتل مدمن الخمر، مع أن مدمن الخمر حده ليس القتل، لكن إذا وصل الأمر به إلى الإدمان فإنه يقتل. وهكذا كذلك من وصل به الأمر في هذا الباب فهو فاسد من المفسدين، خصوصا إذا كان قد وقع في السحر فالساحر يقتل، وأما من لم يقع به فهو يعني لم يعمل السحر ولكنه يتعلمه ويعتقده، أو يتعلم ذلك على أحد المعاني السابقة، فهو وقع فيما هو أعظم من الكبائر في الشرك، إما الأكبر وإما الأصغر. وذلك أن بعض الناس يتعلم ذلك في استعمال السحر، ولهذا تجد الكثير من السحرة يتتبع كتب النجوم لأنه يستعمل ذلك في سحره. وقوله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم أي ما تقدم من قول قتادة، والثاني الرد على من زعم غير ذلك أي في قول قتادة وأخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما علم له به أي في من ظن غير هذا المأذون المشروع، وقول الثالث ذكر الخلاف في تعلم المنازل يعني ما ذكر من قول قتادة وابن عيينة وأحمد وإسحاق وغيرهم مما سبقت الإشارة إليه. وقوله الثالثة أو الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، كذلك في حق من تعلم النجوم، أو كذلك اعتقد ما يعتقده من يتعلم النجوم ويعمل بمقتضى ذلك العلم على الوجه الممنوع، فإن من صدق بذلك ناله بعض الإثم الذي ينال التصديق بالسحر، بل قد يوصل صاحبه إلى الشرك والكفر الأكبر والعياذ بالله، لأن الكفر لا يكون فقط بالفعل ولكنه قد يكون كذلك بالاعتقاد. فمن اعتقد أن هذه النجوم تضر وتنفع بذاتها، أو أنها تكشف الغيب، أو يملك إنسانا من الناس ساحرا أو كاهنا كشف الغيب بها، فهذا من الشرك والكفر الأكبر. وأما إن اعتقد أنها قد خلقها الله أسبابا لحصول خير أو شر أو لكشف غيب، فهذا شرك وكفر أصغر. وكلا الرجلين إذا اعتقد ذلك فصدقه واستقر في قلبه فإنه يناله وعيد ما جاء في هذا الحديث ومصدق بالسحر، بل ربما يقع في أحد حكم هذين الأمرين كما تقدم، إما الشرك والكفر الأكبر أو الشرك والكفر الأصغر؟ طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. وهنا تنبيه بالنسبة للحديث المتقدم في الباب الذي قبله، كان لا يتفاءل ولا يتطير. الصواب في الحديث كان يتفاءل ولا يتطير، هذا هو الصواب، بدون لفظة لا، فإن لفظة لا تصحيف حصل الوهم به بسبب أحد النسخ التي حصل فيها هذا التصحيف. ومع ذلك فليس معناه أن الحكم الذي سبق تفصيله ينتفي، لأن معناه ثابت بعمومات وبالآثار المروية في هذا الباب، ومنها ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لانقطاعه، لكن كما تقدم معنا صحيح، ودلت عليه آثار كثيرة مما روي في هذا الباب عن ابن عباس وطاووس ومجاهد وجماعة، فيها دليل أنه ليس من التفاؤل تعليق علم الغيب بما يظن به الخير، أو أن ما يظن به الخير أو ما هو مظنة التفاؤل جعله الله عز وجل سببا لحصول خير أو كشف غيب، والله عز وجل لم يجعل تلك المسموعات والمرئيات والمخلوقات لا أسبابا لحصول خير ولا كذلك لكشف غيب، هذا هو الواقع، ولكن التفاؤل المقصود هو حسن الظن، والله تعالى أعلم.